لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثيا في ربا ووهادي. إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمراء الملائك فوق سبع شداد. لهفي رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميايا. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعوايا. أعوادي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيايا. جيادي مرمي ثلاثة أيام لا اتجهز ولا انشى. جاء لعلي لبقلب واهي ودمع هم بس عاينا فوق الوطية فراشه رمى والجسد ما ينشال حن وظل محتار. حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هادي الاوصال مقطعه والصدر مكسور بين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بالامصاف وجابوا له قطعه باريه وجمعوا صاله
ولفه بذيك البارية ودناق وشاله وحطه بوسط قبره وتخاصه وانحنى على شمه بنحره والضماير تشتعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ثقافة التضحية والفداء موروثنا من كربلاء، ثقافة التضحية والفداء من الثقافات التي برزت في مجتمعنا مواكبة للأحداث المأساوية التي مرت بها هذه المنطقة خلال الأشهر المتقدمة. وقد برزت هذه الثقافة على مستويين: المستوى الأول المستوى العام، وهو الذي تمثل في التواجد المكثف لأبناء هذه المنطقة من رجال ونساء وأطفال في موسم عاشوراء، فإن هذا التواجد المكثف يعبر عن حضور هذه الثقافة في وجدان الناس، إذ أن حضورهم كان مقترنا بالمخاوف ومحفوفا بالمخاطر، ومع ذلك أبوا إلا أن يضحوا ويفدوا في سبيل إحياء هذه المجالس الشريفة. والمستوى الثاني الذي برزت عليه ثقافة التضحية والفداء تمثل في جهود السواعد الحسينية من نساء ورجال، التي بذلت أوقاتها وبذلت جهودها في سبيل حماية هذه المجالس وفي سبيل حماية من كانوا يعمرونها ويحضرون فيها، رغم احتمالهم للخطر والموت والقتل في أي لحظة من اللحظات، مع ذلك فدوا هذه المجالس ومن يحييها بأنفسهم، جزاهم الله تعالى خيرا ورحم الله الشهداء السعداء. هذه الثقافة التي برزت في المجتمع نريد أن نلقي الضوء عليها من خلال نقاط ثلاث. الأولى في بيان أهمية ثقافة التضحية والفداء، والثانية في بيان منابع ومناشئ ثقافة التضحية والفداء، والنقطة الثالثة في بيان وظيفة المجتمع تجاه هذه الثقافة. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان أهمية هذه الثقافة، أن تسود ثقافة التضحية والفداء مجتمعا من المجتمعات، فإن هذا له أهمية فائقة تكمن في أمور. الأمر الأول أن ثقافة التضحية والفداء تكسب المجتمع العزة والعلو والرفعة. المجتمع الذي لا يعرف هذه الثقافة يكون مجتمعا خائفا ذليلا، ولكن المجتمع الذي تسوده ثقافة التضحية وثقافة الفداء يكون مجتمعا شامخا عاليا عزيزا. لماذا؟ لأنه لم ينكسر ولم يتراجع ولم يذل، فيوجب له ذلك العزة والرفعة والشأن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. عندما تسود هذه الثقافة مجتمعا من المجتمعات فيكون مضحيا مفديا غير متراجع غير منكسر غير خاضع، هذا المجتمع يكون عزيزا ويكون شامخا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن أهمية هذه الثقافة أولا في أنها تكسب المجتمع الرفعة والعزة والشموخ. ثانيا، ثقافة التضحية والفداء تربك العدو وتبعثر أوراقه وتجعل عنده حالة من اليأس والإحباط. العدو عندما يوجه ضربة موجعة لمجتمع من المجتمعات من خلال عمل إرهابي، من خلال عمل تفجيري جبان، عندما العدو يوجه ضربة موجعة تنتج ضحايا وشهداء وجرحى، فإن هذا المجتمع إما أن ينكسر وإما أن يصمد. فإن انكسر صار لقمة سائغة لهذا العدو، يوجه له الضربة بعد الضربة ويوجه له الطعنة بعد الطعنة، يستضعفه إلى أن يوهن من قواه ومن قدرته. ولكنه إذا تحدى وصمد وثبت وفدى وضحى فإن العدو يحتاج إلى أن يعيد حساباته في التعامل مع هذا المجتمع، لأنه يراه مجتمعا صامدا قويا، فيبعثر عليه الأوراق بحيث قد يصاب العدو نتيجة قوة المجتمع وصموده وصلابته بحالة من الإحباط واليأس والتراجع، لأنه يرى بأن ضرباته الموجعة لم توهن هذا المجتمع ولم تؤثر في صلابته، فيوجب له ذلك حالة من اليأس والإحباط. وهنا تكمن أهمية ثقافة التضحية والفداء. الأمر الثالث الذي تكمن فيه ثقافة التضحية تحقيق الانتصار. عندما يكون هنالك عدو يحاربك، فهذا العدو يحاربك لا لأجلك أنت، وإنما يحارب مبادئك ويحارب قيمك. هذا العدو عندما يهاجمك ويواجهك ويضربك، فإنه لا يوجه لك هذه الضربات لأجلك أنت بما أنت، وإنما لأجل مبادئك، لأجل قيمك، لأجل شعاراتك. وبالتالي فإن المرحلة مرحلة تحدي، إما ضعف وانهيار وتراجع واندثار للمجالس والشعائر والمواكب الحسينية المباركة، وإما صمود وإصرار على إحياء هذه المجالس والشعائر والمواكب. فإبقاء هذه الشعائر والمواكب حية فاعلة من خلال روح التضحية والفداء التي تحلى بها أبناء المجتمع، حق حقق أكبر انتصار أمام العدو المتربص لهذه الشعائر ولهذه المآتم ولهذه المواكب. إذن ثقافة التضحية وثقافة الفداء، هذه الثقافة تجعل المجتمع الذي تتوفر فيه مجتمعا منتصرا على عدوه، بخلاف المجتمع الذي لا تتوفر فيه هذه الثقافة. إذن ثقافة التضحية والفداء تكمن أهميتها أولا فيما تكسبه المجتمع من علو ورفعة وعزة وشموخ، وتكمن أهميته ثانيا في إرباك العدو وتصييره إلى حالة من اليأس والتبعثر، وتكمن أهميتها ثالثا في تحقيق الانتصار في مرحلة التحدي. نجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان مناشئ ومنابع ثقافة التضحية والفداء. عندما مر هذا الموسم العاشورائي قرأنا ملحمة رائعة سطرها أبناء هذه المنطقة، تعبر عن ثقافة التضحية والفداء عندهم. هذه الثقافة من أين نشأت؟ وكيف تولدت؟ وكيف صار المجتمع مجتمعا مضحيا مفديا بكل قوة وفي أعلى المستويات؟ ثقافة التضحية والفداء التي تراها عند السواعد الحسينية المباركة لها منابع ثلاثة مهمة. المنبع الأول الوعي والبصيرة، فإن من لا يشعر بخطورة المرحلة ولا يشعر بما يدور حوله قد لا يتفاعل مع هذه الثقافة يقول لك أنا ليش يعني خلي نفسي عرضة للهجوم، للقاتل، للموت؟ ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ هنالك نقص وعي عند بعض الأشخاص، لكن الأشخاص الذين تقدموا وضحوا هؤلاء يعيشون مستوى من الوعي بأن المرحلة مرحلة خطرة، وأن المرحلة مرحلة تحدي بين جيش ضلال وبين جيش حق، المرحلة مرحلة تحدي بين فئة ضلال وبين فئة حق، المرحلة مرحلة تحدي للتشيع وللتواجد الشيعي في هذه المنطقة. المرحلة مو مرحلة مواجهة لأشخاص معينين، مرحلة مواجهة للوجود الشيعي كله. الهدف من هذه الضربات المتتالية القضاء على الوجود الشيعي، اجتثاث الوجود الشيعي، تخويف الشيعة من أجل أن يتراجعوا عن تشيعهم وعن مبادئهم. فمن عاش وعي المرحلة وجد أن القضية قضية إما حق إما باطل، قضية إما تراجع إما انتصار، فبدل نفسه وضحى بنفسه وضحى بوقته من أجل أن يبقى الوجود الشيعي راسخا قائما. وهذا ما تميز به أنصار الحسين عليه السلام في يوم كربلاء. عمرو بن الحجاج ماذا قال؟ قال: أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر، قوما مستميتين، عدوهم وصفهم بأنهم أهل البصائر. أهل البصائر يعني ماذا؟ يعني كانوا يدركون ما يدور حولهم، ويدركون أن مواجهة الحسين إنما هي مواجهة للإسلام ومواجهة للدين، ولذلك بذلوا أنفسهم بين يدي الحسين دفاعا عن الدين ودفاعا عن معالمه ودفاعا عن مبادئه. وهذه الروح الحسينية هي الروح التي اندفع بها ثل من شبابنا وإخواننا جزاهم الله تعالى خيرا. المنبع الثاني لثقافة التضحية والفداء اليقين. ماذا يعني اليقين؟ اليقين أمر نفساني وحالة نفسانية مؤثرة على السلوك. شوفوا إخواني، هنالك فرق بين العلم وبين اليقين. العلم معلومات ذهنية، إلا أن هذه المعلومات ليس بالضرورة أن تؤثر أثرها في الإنسان. ما الذي يؤثر في الإنسان؟ اليقين. إذا لم يصل إلى مستوى اليقين فإن المعلومات الذهنية لا تؤثر أثرا. الآن أنت ائتي لك بشخص واطلب منه أن يبات مع شخص ميت في غرفة في الليل المظلم، يقول لك لا أبات. يقول له أنت ما تعلم أن هذا الميت لا حركة له، لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ يقول لك أعلم، لكن هذا العلم لم يؤثر. الذي يؤثر هو ماذا؟ واليقين. وهذا لديه علم ولكن ليس لديه يقين. الذي يؤثر هو اليقين، لو كان متيقنا تمام اليقين بأن الميت لن يؤذيه شيئا فإنه سيبات معه مطمئنا هادئا، لكن المشكلة أن ما لديه مجرد معلومات ويفتقد اليقين، والمؤثر هو اليقين. ما الذي جعل أنصار الحسين يضحون بين يدي الحسين ويفدون؟ ثقافة التضحية والفداء عند أنصار كربلاء من أين نبعت ومن أين جاءت؟ تولدت عن يقينهم. يقول له الموت القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، قال أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى بني. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ما الذي كان عند علي الأكبر؟ يقين. كان لديه يقين بأنه على الحق، لذلك لم يعبأ بالموت. وقع عليه أم وقع هو على الموت؟ وهذا ما وجدناه مع اختلاف وتفاوت المراتب، ما وجدناه عند ثلة من إخواننا وشبابنا. وإلا بالله عليك، كيف تفسر الروح الفدائية التي بذلها شباب العنود وهم يرون الموت أمام أعينهم، يرون الموت أمام أعينهم ومع ذلك أقدموا عليه بكل بسالة بكل جرأة، لم يتراجعوا بل ضحوا بأنفسهم في سبيل إنقاذ مئات الأرواح؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ لا شك أن يقينا كان يغمر أرواحهم بأنهم على الحق وأن الحق معهم، لذلك فإن الموت لا يغير من موقفهم شيئا بل لا يزيدهم إلا إصرارا على التضحية والفداء. إذن المنبع الثاني هو اليقين. المنبع الثالث لثقافة التضحية والفداء هو العشق الحسيني. عندما خرج عابس الشاكري يوم كربلاء لمواجهة جيش يزيد بن معاوية، رمى الدر وخرج يواجههم بلا سلاح ولا درع ما سوى السيف الذي يقاتل به، فقيل له يا عابس أجبنت عن أجننت؟ فأجاب بعبارة واحدة، قال حب الحسين أجنني. حب الحسين عليه السلام عندما اختلط أيضا بأرواح شبابنا المؤمن واختلط بأرواح أخواتنا المؤمنات، هذا العشق الحسيني جعلهم يبذلون أرواحهم وأنفسهم في سبيل قيم الحسين ومجالس الحسين وشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن عندما نحلل هذه الثقافة، من أين تولدت ثقافة الفداء عند أبنائنا وإخواننا وأخواتنا؟ تولدت هذه الثقافة من هذه المنابع الثلاثة، من الوعي واليقين والعشق للحسين صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي بيان وظيفة المجتمع في التعامل مع ثقافة التضحية والفداء. ما هو واجبنا نحن كمجتمع في التعامل مع هؤلاء الذين يحملون روح التضحية والفداء لهذه المجالس ولهذه الشعائر؟ أنا هنا أركز على ثلاث وظائف أشير إليها إشارة سريعة. الوظيفة الأولى تكريم وتقدير هذه السواعد الحسينية المباركة. شوفوا إخواني، لما ترجع إلى العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، هذا العهد يتضمن بندا مهما في تعامل الحاكم الرئيس مع الجنود. لما يكون هنالك جنود يحرسون، يحافظون على الناس، يدافعون عن الناس، كيف يكون التعامل معهم؟ أمير المؤمنين كتب بندا مهما، قال له: فافسح لهم في آمالهم وواصل في الثناء على حسن أفعالهم، وواصل في الثناء على حسن أفعالهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله تعالى. ما الذي يريد أن يقوله أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يريد أن يقول بأن هؤلاء الجنود الذين بذلوا أرواحهم لحماية الناس، هؤلاء طاقات، وهذه الطاقات حتى تستمر في حمايتها ودفاعها تحتاج إلى تقدير، تحتاج إلى ثناء، تحتاج إلى شكر. السواعد الحسينية التي بذلت جهودها في سبيل حماية المواكب والمجالس طوال الموسم العاشورائي، هؤلاء جنود حسينيون رابطوا في الثغور التي ينفذ منها العدو، والمرابطة في الثغور من أعظم العبادات وأجل العبادات. المرابطة في الثغر ليوم واحد كما ورد في الرواية عن النبي: خير لك من الدنيا وما عليها. المرابطة في الثغر يعني السد المنافذ التي ينفذ العدو من خلالها، هذه مرابطة. وهؤلاء الذين تبرعوا بسد هذه النوافذ وسد هذه الثغور جنود للحسين عليه السلام، بذلوا أرواحهم في سبيل أن تبقى شعائره ومواكبه ويحيي الشيعة هذه المآتم وهذه المواكب. هؤلاء يستحقون منا كما أوصانا أمير المؤمنين عليه السلام كل شكر وتقدير، لتبقى هذه الروح، روح التضحية والفداء، فاعلة في نفوسهم. وإن كانوا هم لا ينتظرون منا شكرا ولا تقديرا، فهم يحتسبون أجرهم عند الحسين، ولكن وظيفتنا أن نقدرهم وأن نشكرهم، بل أنا أتشرف بتقبيل أناملهم وأيديهم في سبيل ما قدموه لهذا المجتمع ولهذه المواكب والمجالس الشريفة. الوظيفة الثانية هي وظيفة التآزر والتكاتف والتعاون. بحمد الله تعالى وبحسب ما تناهى إلى أسماعنا وما رأيناه وجدنا أن مجتمعنا في هذه المرحلة كان خير مصداق لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كان هنالك حالة من التلاحم والتكاتف جسدها جميع أبناء المجتمع جزاهم الله خيرا. ولكن هنالك ملاحظات فردية على بعض الحالات. بعض الأشخاص كانوا يتأذون من تفتيشهم، يتذمرون من سؤالهم عن هويتهم، وهذه الحالات ينبغي على أصحابها أن يقدروا الوضع وأن يقدروا المرحلة وأن يقدروا هذا التفتيش وهذا السؤال، فإن المرحلة ليست مرحلة سهلة ومرنة حتى نغض الطرف عنها ونحاول أن نمرر الأمور من غير دقة وتحري. هناك عدو يتربص، وهذا العدو المتربص يحتاج إلى تكاتف وتآزر من الجميع حتى لا يتسلل إلينا بهدوء. نعم، أنا أقول الإخوة الأعزاء الأخوات المؤمنات، سواعد الحسينية التي سهرت وبذلت لأجل حماية الناس، أنا أقول هناك وظيفتان. هناك وظيفة لهم وهناك وظيفة للمجتمع. وظيفة المجتمع أن يوطن نفسه على تقبل الإجراءات التي يقوم بها هؤلاء. كل شخص مهما كان مستواه ومهما كانت موقعيته عليه أن يوطن نفسه لتقبل ذلك. لكن أنا أهمس في آذان إخواني أبنائي الذين يقومون بهذه الوظيفة العظمى، أقول أنتم أيضا من جانبكم هناك وظيفة أن تراعوا الأشخاص وأن تقدروا الأشخاص. إنما نحن نقوم بهذه المهمة لأجل أن لا يتسلل إلينا متسلل، فإذا جاءنا من نطمئن إليه ونعرفه من وجوه البلد، من آبائنا الكبار، من إخواننا المؤمنين، فليس من الصحيح أن نقسو في التعامل معه، بل علينا أن نقدر هذه الحالات وهذه الخصوصيات. وإن كان المطلوب من الجميع أن يوطن نفسه للتعاون والتآزر مع إخواننا جزاهم الله خيرا، وعليهم أن يتصفوا بالمزيد من سعة الصدر والأخلاق الرحبة الجميلة حتى تكون روح التعاون روحا واحدة عند جميع أبناء هذا المجتمع. الوظيفة الثالثة والأخيرة: إذكاء ثقافة التضحية والفداء. القرآن الكريم إخواني يرشدنا إلى أمر لا ينبغي أن نغفل عنه. القرآن في آية ينبهنا إلى حقيقة مهمة، يقول: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هناك عدو، وهذا العدو سيبقى متربصا، وثقافة التضحية والفداء في موسم عاشوراء قد بلغت الذروة، بلغت أعلى مستوياتها، ولم يقصر أحد في سبيل توفير الإطمئنان والسكينة لهذه المجالس. ولكن بمجرد أن ختم يوم عاشوراء لاحظنا أن مستوى هذه الثقافة بدأ في التراجع، بدأ في الضمور، بدأ في التضاؤل، وهذا ما لا ينبغي، فإن المرحلة لا زالت خطرة ولا زالت عرجة، وأمامنا مناسبات متعددة، وأمامنا إحياء للموسم على مدى هذين الشهرين وما بعد هذين الشهرين، فينبغي على الجميع أن يعيش روح الحذر وروح الحيطة وعدم التراخي فيما يأتي من مستقبل الأيام، وإلا فإننا سنتيح الفرصة ليتمكن عدونا منا من حيث نلتفت أو لا نلتفت. هذه وظيفة إذكاء روح وثقافة التضحية والفداء على مدى الأيام القادمة وعدم إغفال هذه الجهة. إذن روح التضحية والفداء، ثقافة التضحية والفداء موروثنا من أرض كربلاء، موروثنا من أرض كربلاء كبير كثير، وهذا جزء من هذا الموروث، هذه الروح الفدائية التي انتشرت عند أبنائنا وإخواننا وتفعلت، إنما هي شيء من موروث كربلاء الحسين، فإن أنصار الحسين علمونا أن نضحي ونفدي من أجل ديننا ومبادئنا وشعائرنا، وقدموا كل ما يستطيعون حتى بذلوا أرواحهم الشريفة بين يدي سيد الشهداء. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها، وناهيك جودا، هذه حالهم، إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا، هذا على يمينه وذاك على شماله وذاك على وجهه، هذا بلا يدين هذا بلا رأس، تناثرت أشلاؤهم على بوغاء كربلاء. بنو أسد شلون يوصفوهم لما جاءوا لدفن الأجساد الطاهرة؟ يقول مرحوم ملا عطية: رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، وشفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتسطى أنوارا، مقطوع حتى خنصر من كف اليمين، مرمي على وجه الثرى عريان مسلوب، وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب، مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب، يما رضيعه ونضين، هذه جثة حسين، وشفنا ولد مثل البدر نور تلاله، وكثر الضرب والطعن ما غير جماله، ما تنحص جروحه ومقنطر على شماله، الله يساعد قلبها الفقدتها الاثنين. بعد شنو شفتوا يا بني أسد؟ وشفنا شباب على الثرى جفوف خضيب، عريس لكن زفت الذبحة قريبة، الله يعين الفقدة وراحة غريبة، ما ظنت بين العرس والذبح يوم. بعد وشفنا وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة، مذبوح لكن ذبحته والله فظيعة، والله من الزندين شفانا قطيعة، صاحب علم جنة وسلالة هاشمي، من شوفة تلوح الفراسة وشدة الباس، زنود بلي جفوف والجثة بلا راس، ونضن عليه الفارس المشهور عباس، قطعوا على زنود العدى شمال واليمين، بينما هم بجانب الأجساد المشرفة، وإذا برجل قد أقبل من ناحية الكوفة يضع اللثام على وجهه، أقبل إليهم ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد، قالوا له ذلك خوفا أن يكون من ابن زياد، فقال أحدهم لهم ويحكم لم تخفون علي؟ قالوا أو تعرفه؟ قال لا، ولكن انظروا إلى عينا قد احمرتا من البكاء. هذا صاحب عزاء، صاحب مصيبة، كشف اللثام عن وجهه وإذا به إمامهم زين العابدين، قالوا عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، فصار يخط لهم خطا وهم يحفرون حفيرة إلى أن واروا جميع الأجساد، وبقي جسد أبي عبد الله. أقبل الإمام إليه، المعذرة الشيعة تقول الرواية، صار كلما رفع جانبا سقط الجانب الآخر، وضع يديه تحت رجليه، سقط ما تحت صدره، وضع يده تحت صدره، سقط ما تحت رجليه، تحير ماذا يصنع، نادى يا بني أسد علي بباري، فجاءوا له بالباري يعني بالحصير، وصار يجمع فيها أوصال أبي عبد الله، جاء بالكفين، جاء بالخنصر، جاء بالأضلاع التي نثرتها الخيول، يقول بنو أسد رأيناه توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد، نظرنا إليها وإذا فيها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث، أين المنادون وحسينا وسيدا وإماما؟ جمع الأوصال المقطعة في تلك البارية، أراد أن يحملها ولكن بقي جزء لم يلحقه بالجسد، هذا الجزء أين؟ بين يدي ابن زياد يضربه بالخيزران على ثغر، وزينب تنظر إليه وتنادي حسين، أراد أن يحمل الجنازة على صدره، فقال له بنو أسد: مولانا، قبل أن تأتي أردنا أن نحرك جسده ما استطعنا، والآن تريد حمله بوحدك، أنعينك على حمله؟ قال: لا، معي من يعينني. من يعينك مولانا ونحن لا نرى أحدا؟ قال: لو كشف لكم الغطاء لرأيتم رسول الله حاسر الرأس حافي القدمين وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء ينادون: وولدا وحسينا. حمل الجنازة، أقبل بها إلى الملحودة، كشف الغطاء عنها، وإذا بالنداء: بني علي أنزله، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. أنزل الجنازة، ألحدها، لكن شيعة تعرفون أن الولد في آخر لحظات الوداع ينحني على أبيه، يقبله قبلة الوداع، يقول لأبوي: في أمان الله. كل واحد ينحني على جبين أبيه يقبله. الإمام زين العابدين يرد أن يقبل والده، وين انحنى؟ انحنى على نحر الحسين، وضع فمه على نحره، صار يقبل، وإذا به يسمع صوتا من المنحر الحسيني، المعذرة شيعة، وإذا به يسمع الحسين يقول: بني علي، وأبلغ شيعتي عني السلام. الحسين يسلم عليك، انت بعد سلموا عليه السلام عليه. وحنى ظهره على ابوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف باريا وشال، ولم الجسد لم طشاير يا ويلي، وجمع وصال، شحال من انزل بقبره وقلبه من شطر شطره، ولا قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرماح مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون: ويلي لقضي ابويا بالبشلالي ليلي ونهى، غيرك ما شفنا مجفنين جفنين في من بعد ما تبقى ثلاث ايام.
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وفك الأسرى والمسجونين. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين أعمالنا بأحسن القبول، وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية وأمن وأمان تحت راية صاحب العصر والزمان. اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين، وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين، واحشرنا يوم تحشرنا في زمرة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.